الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله تعالى أن جمعنا على هذه الصلاة، نحمده جل وعلا أن جعلنا من المصلين. فهذه الصلاة الإخوة والله هي أعظم نعمة على الإنسان بعد نعمة الإسلام. هذه الصلاة الإخوة هي حقيقة العبودية لله، والله تعالى إنما خلقنا لعبادته جل وعلا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأحب عبادة لله وأعظمها عند الله هي هذه الصلاة، ولهذا ينبغي للمسلم أن يهتم بالصلاة غاية الاهتمام. هذه الصلاة هي خلاصة الدين، كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هي عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. لو تتأمل في الصلاة تجد أن الصلاة هي العبادة التي اختارها الله تعالى للإنسان في اليوم والليلة حتى يظهر من خلالها عبوديته ومحبته وتذلله لله جل وعلا. لا تجد عبادة تتكرر في اليوم والليلة مثل ما تتكرر الصلاة في اليوم والليلة، خمس صلوات في اليوم والليلة. ولهذا حقيقة استسلام العبد لله إنما يرجع لحاله مع الصلاة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إنما حظهم من الإسلام على قدر حظهم من الصلاة، ورغبتهم في الإسلام على قدر رغبتهم في الصلاة. فاعرف نفسك يا عبد الله، واحذر أن تلقى الله ولا قدر للإسلام عندك، فإن قدر الإسلام في قلبك كقدر الصلاة في قلبك. فمن أراد أن يعرف درجته عند الله، درجة إيمانه، فلينظر في حاله مع الصلاة. ولهذا تأمل كيف جعل الله تعالى الصلاة هي حقيقة الإيمان، حتى سماها الله إيماناً، كما قال جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. لما كان المسلمون في بداية الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس، فلما حولت القبلة إلى الكعبة قال بعضهم: فما تفعل أو ما فعل إخواننا الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة؟ صلاتهم قد ذهبت أو بطلت. فأنزل الله هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. فهي حقيقة الإيمان. ولذلك أول صفة من صفات المؤمنين في سورة المؤمنون قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وختم صفاتهم بقوله جل وعلا: والذين هم على صلواتهم يحافظون. وأول صفة عملية للمتقين في كتاب الله جل وعلا إقامة الصلاة، كما قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهذه العبادات التي شرعها الله تعالى لنا في الحقيقة كلها تجعل المسلم عبدا لله قريبا من الله. ولكن لو تأملت في هذه العبادات ومباني الإسلام تجد أن هذه العبادات كأنها وسائل والصلاة هي المقصد. فمثلاً الزكاة تخرج من قلبك حب المال وتحقق التكافل الاجتماعي بين الناس. الصيام يزيدك طهارة ونقاء فتمتنع عن المباحات من الشهوات من الطعام والشراب والشهوة المباحة حتى يخلص توحيدك لله، يخلص حبك لله. الحج أيضا تترك وطنك وأهلك ومالك وعملك وتسافر إلى ربك حتى يكمل توحيدك لله وإخلاصك لله. لكن الصلاة لو تتأمل في مقصودها تجد أنها هي المقصود والغاية. الصلاة في حقيقتها دخول على الله، قرب من الله، صلة بالله جل وعلا. تمشي تدخل بيت الله، ثم إذا أقيمت الصلاة تقف بين يدي الله كأنك دخلت على الملك ووقفت بين يديه شوقا للقائه، تناجيه محبة له وأنسا به وخشية لله وتعظيما لله. ولهذا كشف الله تعالى عن حقيقتها فقال: كلا لا تطعه واسجد واقترب، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتها فقال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه. والمناجاة كلام القريب، فأنت في غاية القرب من الله وتناجي ربك. وهل تناجي إلا من تحب؟ هل تناجي إلا من تشتاق للقائه؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله قبل وجهه. ولهذا هذه المعاني الجليلة كان يفقهها السلف رحمهم الله. يقول ابن المبارك: سألت سفيان الثوري، قلت: الرجل إذا قام إلى الصلاة أي شيء ينوي بقراءته وصلاته؟ ماذا ينوي إذا صلى إذا قرأ؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله: ينوي أنه يناجي ربه، ينوي أنه يناجي ربه. ويقول بكر بن عبد الله المزني رحمه الله تعالى: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى شئت تطهرت ودخلت على ربك عز وجل، ليس بينك وبينه ترجمان ولا حاجب. هذه نعمة عظيمة. تريد الدخول على الملك؟ تتوضأ وتقوم تصلي، وإذا بك قد وقفت بين يدي الله. فهي حقا حقيقة العبودية، حقيقة القرب من الله جل وعلا، حقيقة المحبة والشوق للقاء الله جل وعلا. ولهذا يتجلى الإحسان في أعلى صوره في الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولهذا تأمل كيف فرض الله الصلاة، كيف فرض الله الصلوات الخمس. قبل أن يفرض الله الصلوات الخمس كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم يصلون صلاة مطلقة، وكانوا يصلون صلاة الصبح والعصر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لكن لما فرض الله الصلوات الخمس في هذه الأوقات المحددة تأمل كيف فرضها. كل الأحكام ينزل بها جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر بكذا وينهاه عن كذا، إلا الصلاة نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفعه إلى السماوات، إلى السماء السابعة، إلى مقام لم يصل إليه أحد من الخلق، حتى جبريل تأخر وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أعلى مقام، يرى نور الحجاب بينه وبين الله، فأمره الله وكلمه مباشرة من وراء الحجاب بهذه الصلوات الخمس، حتى تدرك أن حقيقتها معراج روحي للمؤمن إلى الله جل وعلا. كأنك إذا قمت تصلي بدنك فقط على الأرض، وأما روحك وحقيقة العالم الذي تعيش فيه فأنت مع الله، واقف أمام الله جل وعلا. فالأمر في غاية العظمة. وتأمل كيف فرضها الله تعالى، أولا 50 صلاة ثم خففت إلى 5 بالتدريج، حتى تعلم أن الذي ينبغي على المسلم أن يكون على صلة دائمة بالله جل وعلا في كل أوقاته. ولكن من رحمة الله تعالى بنا أنه جعلها 5 في العدد، وهي 50 في الأجر والثواب والحمد لله. فهذا مقصود عظيم للصلاة، ولهذا كانت الصلاة الإخوة هي لذة أرواح المؤمنين وقرة عيون الموحدين وبستان العابدين ورحمة الله تعالى المهداة لعباده المؤمنين. ومما يدلك على هذا، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، قل أرحنا بها يا بلال. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه كان إذا قام بين يدي الله كان يبكي ولا يكاد يسمع الناس قراءته من بكائه، هكذا إذا قام يصلي. فالأمر عظيم. ولهذا الإخوة من أحسن في صلاته فخشع قلبه لله واشتاق في صلاته للقاء الله وأنس بذكر الله في صلاته أكرمه الله تعالى بأعظم نعيم، وهو لذة النظر إلى وجهه جل جلاله والقرب من الله في دار كرامته. تأمل كيف ربط النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة ورؤية الله جل وعلا، كما في حديث جرير بن عبد الله في الصحيحين قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر. تأمل في القلب الموصول بالله يرى القمر ليلة البدر فيتذكر ماذا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. قال: لا تضامون في رؤيته. لما رأى القمر رؤية واضحة تذكر رؤية الله في الجنة رؤية واضحة. هذا تشبيه لوضوح الرؤية بوضوح رؤية القمر. قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، لا تتزاحمون وينضم بعضكم إلى بعض في رؤيته، كل يراه من مكانه جل جلاله. فجال في نفوس الصحابة شوق عظيم لرؤية الله، وجال في أنفسهم تساؤل عن عمل يعملونه ويكون سببا لنيل هذا المطلوب العظيم. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك مباشرة: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. وقرأ جرير رضي الله عنه: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. تأمل لما ذكر نعيم الرؤية في الجنة حث على المحافظة على الصلوات، خاصة صلاة الصبح وصلاة العصر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا، إنسان قد يغلب يشغل، ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ولهذا تأمل في قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه. ثم ذكر القسم الآخر، الوجوه المحرومة من النظر إلى وجه الله جل وعلا، العابسة، قال: ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ذكر من أعمالهم: فلا صدق ولا صلى. فعلم أن أصحاب الوجوه الناظرة الناظرة إلى ربها هم أهل الصلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية صلاته كأنه يشتاق قبل أن ينصرف من مناجاته لله، يشتاق للقاء الله، فيسأل الله لذة النظر إلى وجهه، كما ثبت في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، يقول عطاء بن السائب عن أبيه قال: صلى بنا عمار بن ياسر رضي الله عنه ورضي الله عنهما صلاة فأوجز فيها، فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت. سبحان الله، كانوا في الماضي إذا خفف الإمام يشتكون عليه، قل أنت خففت في الصلاة، نريد أن نتمتع هذه القلوب التي تتلذذ بالقرب من الله. فقال: قد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد التحيات يقول: أنا دعوت دعوات وسلمت، فرأيتموني قد خففت فيها، وهذه الدعوات أنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. فتبعه رجل وهو والد عطاء بن السائب، والسائب رضي الله عنه، قال: تبعه رجل من القوم هو أبي، قال: فسأله عن الدعاء ثم جاء فأخبر به القوم، وهذا الدعاء كما قال: قال: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق. تأمل هذا الدعاء، قاله النبي صلى الله عليه وسلم وقاله عمار كذلك بعد التحيات قبل السلام، قال: اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، أو أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. ثم كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء لذة النظر إلى وجهه جل وعلا في آخر صلاته. هذه الصلاة حقا إخوة هي حقيقة العبودية لله، ولذلك وضعت الصلاة في هيئتها على أحسن الوجوه وأجملها وأعظمها. انظر كيف تدخل على الله دخول العبد الذليل، اليدان لهما عبودية بالاستسلام، تضع اليمنى على اليسرى، تقوم تعظيما لله، ينحني العمود الفقري الذي يحمل جسدك تعظيما لله، تضع أشرف أعضائك على الأرض في السجود تذللا وتقربا إلى الله. وهكذا لما تتأمل في أفعال الصلاة وأقوالها كما سأتي معنا إن شاء الله، ترى أنها في غاية الروعة والجمال. كم من الكفار أسلموا بسبب جمال الصلاة. أذكر أني سمعت قصة واحد أجنبي إيطالي يذكر سبب إسلامه، وكان محبا للمعرفة ويدرس، فيقول: كنا في رحلة برية في باص، فلما جاء وقت الغروب نزلنا من الحافلة وإذا بأربعة من الرجال قاموا يضربون الأرض تراب ويمسحون على وجوههم وأيديهم، وهو يتعجب من فعلهم. ثم قام أحدهم واصطف الثلاثة خلفه وبدأ يقرأ بكلام يقول جذبني، كلام جميل، هو لا يفهم اللغة العربية، ويراهم يفعلون هذه الأفعال في الصلاة ركوع وسجود، فانبهر من هذه الأفعال. قال: أحسست في نفسي أن هذا الذي أريده في حياتي، هذا الذي ينقصني في حياتي. يقول سبحان الله، في هذه الصحراء لا كنيسة ولا قساوسة، ولكن شعرت أنها صلة مباشرة بالله. هذه الصلة المباشرة بالله، تأمل كيف الصلاة جعلته يسلم لله. وبالفعل ذهب إليهم وتعرف على الصلاة والإسلام وأسلم. هذه الصلاة الإخوة هي العبودية لله جل وعلا. فهذا شيء من ما يبين لنا شيء من عظمة الصلاة ومنزلة الصلاة. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على إحسان هذه الصلاة، وإن شاء الله ستكون هذه الدروس بعد صلاة العشاء من هذا يعني في هذا الوقت ستكون إن شاء الله عبارة عن دروس في الصلاة، دروس متنوعة في منزلة الصلاة والتحذير من التهاون فيها، والكلام عن أهمية تعلم الصلاة والخشوع فيها، وصفة الصلاة عمليا كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يكون بعد الصلاة من أذكار، وكذلك سائر أنواع الصلوات. هذا إن شاء الله سيأتي معنا. نسأل الله تعالى وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.